الإمام الثالث عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. روحاني يقول إن الإدارة الملكية الجديدة لم تستفد من الفرصة الذهبية، وهي كذلك بعيدة جدا عن حقائق إيران. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على تلال استراتيجية في صرواح بمحافظة مأرب. وتواصل التظاهرات اليوم الثالث على التوالي في مناطق متعددة بالبحرين، والشرطة تفارق تظاهرة نسائية لهاي المعتقلين السياسيين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الدور اليوم هو للأطراف الأخرى للاتفاق النووي للعمل بمسؤوليتها، وأن تعلم بأن تأخير كل يوم سيعود بالضرر عليها. وفي كلمة له خلال مراسم تدشين 5 مشاريع وطنية، قال روحاني أن الشعب الإيراني أثبت للعالم أنه يلتزم بتعهداته من الناحية السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن مشروعه النووي سلمي. كما أكد روحاني أنه حان الوقت لتلتزم مجموعة الدول الست بتعهداتها، ولكن لم يستفيدوا من هذه الفرصة الذهبية، معتبرا أن الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا بعيدة جدا عن حقائق إيران. تحتفل إيران بذكرى يوم الجمهورية الإسلامية، وهو يوم الاستفتاء الجماهيري. دعا إليه الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف لتعيين مستقبل البلاد، وذلك بعد نحو 50 يوما من انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث صوت أبناء الشعب خلاله بنسبة أكثر من 98% لصالح تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية. التفاصيل في التقرير التالي.
أيام انتصار الثورة الإسلامية والاستفتاء العام الذي بحكمه أقيمت الجمهورية الإسلامية في إيران، 42 عاما مضت. عبر نفق الزمان نعود لإيران اليوم، قلما شهد شعب استطاع أن يصل بالأمور إلى خواتمها ويحافظ على مبادئ ثورته. هكذا ينظر الإيرانيون لثورتهم التي دخلت عقدها الخامس.
الجمهورية الإسلامية ضرورة، والإمام الخميني شخص هذه الضرورة واستطاع من تأسيسها استنادا على رأي الشعب في إيران، وحتى يومها هذا حققت الكثير من أهدافها.
تزدحم الأسواق هنا دون أن تعير أي اهتمام لإجراءات الحظر الأمريكية الواسعة التي رافقت ولادة الجمهورية الإسلامية وإلى يومنا هذا، بانتظار موسم الانتخابات الرئاسية القريب. حصيلة 42 عاما في ظل الحظر بحسب هؤلاء تبعث على الفخر، يقول هادي الذي ولد بعد عقد كامل من انتصار الثورة الإسلامية إنه يتطلع للاقتراع الرئاسي المقبل لخلق مستقبل أفضل، لا سيما في الجانب الاقتصادي.
الحظر الأمريكي الظالم ضد بلادنا وجائحة كورونا أثقلت كاهل المواطن الإيراني. أعتقد أن بإمكاننا أن نغير الأمور ونبلو بلاء حسنا في الانتخابات المقبلة.
لم يكن هادي الشاب الوحيد الذي يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة. الجمهورية الإسلامية التي بدأت طريقها قبل أكثر من 4 عقود باستفتاء عام، أجرت خلال عمرها 37 اقتراعا، أي بمعنى آخر أدخلت المواطن في صلب القرار لتحقيق هدفها، ألا وهو السيادة الشعبية الدينية.
سباق رئاسي على الأبواب. لو سئل الإيرانيون ماذا تريدون من رئيس جمهوريتكم المقبل، سيجيبون: نريد شخصا شجاعا يخزر بعينه الحمراء في وجه أمريكا. أما العين الثانية يحملق بها الطاقات الإنتاجية الداخلية لتحسين الوضع المعيشي.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وثيقة التعاون الموقعة مع الصين تعد خارطة طريق ولا تحمل الطرفين أي تعهدات. وأوضح ظريف أن الوثيقة تؤكد على رفع مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن عدم عرضها على البرلمان هو لأنها لم تتحول بعد إلى اتفاقية ملزمة للطرفين. ظريف أضاف أن وثيقة التعاون بين طهران وبكين لا تنص على استخدام قوات عسكرية أو إعطاء قواعد عسكرية أو منح إدارة مناطق ما للطرف الآخر، مشددا على أن التعاون الإيراني الصيني ليس ضد أي بلد آخر. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إعلان السعودية عن مبادرة لإنهاء الحرب باليمن هو خداع وتضليل وحرب إعلامية جديدة على الشعب اليمني المظلوم. وفي كلمة خلال الحفل التابيني للشيخ أحمد الزين، أكد نصر الله أن الفقيد رمز من رموز الوحدة الإسلامية الذي واجه المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة ووقف مع كل المقاومين وقدم كل إمكاناته من أجل ذلك. كما اعتبر نصر الله أن صفقة القرن ماتت بسبب صمود الفلسطينيين وسقوط أحد أضلاعها وهو ترامب، مشددا على أن محور المقاومة يقابل التهديدات بالعمل الجاد وتراكم القدرات. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
هناك جهد أمريكي أن لا يتكون ائتلاف أو جبهة أو محور أو مشاكل تكون فيه إيران إلى جانب الصين وروسيا، ولذلك هناك سعي لمعالجة الملف النووي مع إيران والتأكيد على الدبلوماسية. طبعا هنا التأكيد على الدبلوماسية هذا ليس كرم أخلاق من الأمريكان، هذا دليل قوة إيران، وإيران بين هلالين في هذا الملف موقفها قوي وراسخ وعالي، وما لم تعطيه لترامب في ظل أقصى العقوبات والتهديد اليومي بالحرب لن تعطيه الآن، وهي على بوابة تجاوز مرحلة الحصار والعقوبات. أود أن أقول أنه الكل يجمع أن المدخل الذي يساعد أو يخفف أو يضع الأمور على طريق الحل وتشكيل حكومة، هناك تعقيدات، لكن ما أريد أن أضيفه اليوم للبنانيين أقول نحن لسنا في موقع اليأس ولا تيأسوا، وهناك خلال هذه الأيام يعني من اليومين اللي مضوا واليوم وبكرة وبعد بكرة هناك جهود جادة وجماعية، هناك جهود جادة وجماعية ومن أكثر من جهة ومن رئيس ومن طرف ومن جهة للتعاون في محاولة لتذليل بقية العقبات.
سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على 3 تلال استراتيجية في منطقة إيدات الراء بمديرية صرواه غرب مأرب، حسب ما أفاد بذلك مصدر عسكري يمني. ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على عدد من المواقع في منطقة الدشوش بصرواح، كما وسعت سيطرتها بوادي نخلاء من موقع ما يسمى بنقطة الشرطة إلى ما يسمى بمخيم نازحين صنعاء. وأشار المصدر إلى مقتل وجرح ما يقارب 200 عسكري من قوى العدوان والمرتزقة وعدد من عناصر تنظيم القاعدة خلال المواجهات العنيفة خلال اليومين الماضيين. وحول تقدم القوات اليمنية باتجاه مأرب وسيطرتهم على مواقع مهمة في محيطها، تابعوا هذا التقرير.
تباعا تتساقط المواقع الاستراتيجية في محيط مدينة مأرب بيد قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي باتت تتقدم أكثر باتجاه مجمع المدينة، مع سيطرتها خلال الساعات الأخيرة على مواقع ومرتفعات مهمة في الجهتين الشمالية والغربية من مدينة مأرب، حيث تدور معارك هي الأعنف، قتل فيها العشرات من صفوف قوات هادي بينهم قائد ما تسمى تسمى بالعمليات الخاصة العميد صالح العباب.
وفق المعطيات الميدانية لمعركة مأرب تميل الكفة لمصلحة الجيش واللجان الشعبية، لأننا كسرنا المعادلة وكسرنا ما يسمى التفوق العسكري للعدو من خلال التضحية والفداء والتدريب والتأهيل والإبداع والتطوير في القدرات العسكرية وفي أيضا الكسب الميداني، وهذا ما أربك العدو.
تكثيف التحالف السعودي لغاراته الهادفة لصد قوات صنعاء من التقدم لم يمنعها ذلك، كما تشير المعطيات الميدانية من تحقيق انتصارات جديدة مؤخرا في هذه الجبهة، مع سيطرتها على مرتفعات مهمة في منطقتي نخلة وإيدة الراء، إلى جانب السيطرة على مواقع أخرى في منطقة الدشوش وشمال الوادي وقرب جبل الأخشر الاستراتيجي.
المعترك العسكري هو أيضا رافد المعترك السياسي، وأعتقد أن الانتصارات التي تتحقق في مأرب بتكون إضافة لمسألة، هكذا نقولها، فرض أمر واقع على أي مباحثة قادمة.
تقدمات قوات صنعاء الأخيرة في معركة مأرب تمهد بحسب عسكريين لضغط وحصار أكبر على قوى التحالف السعودي في آخر معاقلها بمجمع المدينة، بعد أن باتت عدة مواقع لها تحت السيطرة النارية المباشرة للقوات المشتركة التي أصبحت تتمركز في عدد من المرتفعات المهمة المطلة على مدينة مأرب. التطورات العسكرية في مأرب رافقها تعثر على مستوى التحركات الجارية لوقف إطلاق النار، والتي تنظر إليها صنعاء أن الهدف منها إيقاف تقدم قواتها باتجاه مأرب لتجاهلها الملفات المعنية بالحصار والقضايا الإنسانية.
ومن جهة أخرى، طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي السعودية بإعادة الأموال اليمنية التي تحتجزها منذ عام 2015 حتى اليوم إذا أرادت تجميل صورتها. وقال الحوثي إن ما تقوم به السعودية من عدوان عسكري وحصار يفرض عليها التعويض قبل أي مساعدة، وأضاف أن على السعودية أن توجه خطابا للبحرية الأمريكية للسماح للسفن التي تحاصرها بالدخول إلى ميناء الحديدة. إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجب عدم ادخار أي جهد للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وإنهاء الصراع المدمر وتمهيد الطريق لتحقيق السلام في هذا البلد. وزعم غوتيريش أن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث يعمل على الانتقال إلى عملية سياسية جامعة للتوصل إلى تسوية شاملة يتم التفاوض عليها من أجل إنهاء الصراع في اليمن. هذا فيما اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي الأمم المتحدة بالسماح لتنظيم القاعدة والميليشيات المسلحة باتخاذ النازحين في محافظة مأرب دروعا بشرية. شهدت مناطق متعددة في البحرين اليوم الثالث على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين في السجون النظام الخليفي للمطالبة بالإفراج عنهم في ظل تفشي كورونا وإصابة عدد منهم بالفيروس. وخرجت عوائل المعتقلين السياسيين في تظاهرات عمت مختلف المناطق طالبت فيها بالكشف عن مصير أبنائها في السجون وبالإفراج عنهم، فيما فرقت الشرطة تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جوا المركزي، كما اعتصمت عائلات قرابة 120 معتقلا في بلدة بني جمرة وطالبت بالإفراج عن أبنائها المهددين بالإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما بعد تأكيد إصابة 3 منهم. قال مرجع الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم إن أقبح ما ترتكبه حكومة البحرين أن تبقي السجناء ورقة مساومة سياسية، خاصة وقد غزت كورونا السجون بقوة. إلى ذلك، طالب المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في بيان للسلطة البحرينية بضرورة الإفراج عن السجناء كبادرة أولى لمعالجة الملف الحقوقي والإنساني في البحرين، والذي طالبت بحلحلته جمعيات سياسية ومنظمات ومراكز حقوقية محلية ودولية وآخرها مجلس حقوق الإنسان الدولي والبرلمان الأوروبي. نواصل معكم حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد الفاصل. الخارجية السورية تستهجن انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس وتقول إن ما يصدر عنه غير مشروع. اتفاق بين الأسير مصطفى البرغوثي وقيادي مفصول من حركة فتح لتوحيد قائمتيهما في الانتخابات الفلسطينية. وقتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت دمشق عن استهجانها لانعقاد ما يسمى بمؤتمر بروكسل الخامس مؤكدة رفضها له وعدم مشروعية ما يصدر عنه. وقالت الخارجية السورية في رسالة إن مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وتابعت الخارجية السورية أن تقديم المساعدات الإنسانية لا ينسجم مع فرض الإجراءات القسرية الأحادية، مشددة على أن الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض إملاءاتهم. صادق البرلمان العراقي على قانون الموازنة المالية للبلاد بالتصويت على 58 مادة من فقرات القانون وحذف 6 مواد خلافية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
توالت ردود الأفعال على التصويت على الموازنة السنوية بعد أشهر من التأخير مرحبة ومنتقدة لعدة فقرات فيها. وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إقرار البرلمان للموازنة خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات. وقال الكاظمي إن إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية دليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار، مؤكدا التطلع لاستكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية. وعد رئيس حكومة أربيل المحلية نتشرفان البارزاني التصويت على الموازنة تسوية ضرورية للعراق ولإقليم كردستان معا، رغم أنه لم يحصل على كل ما يسعى إليه، لكن هذا القانون يتوافق مع المبادئ الرئيسة للدستور. وتمنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد إقرار الموازنة داخل قبة مجلس النواب أن تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين وأن تكون هنالك جدية في تنفيذ بنودها. ورفضت كتلة دولة القانون التصويت على الموازنة وانسحب نوابها مع كتلة النهج والسند الوطني وعدد من نواب كتلة الفتح، إلا أن انسحابهم لم يؤثر بعد أصرار سائرون ونواب من الفتح والحكمة والنصر مع النواب السنة والكرد على تمريرها. ورأى قانون الموازنة المالية العراقية لسنة 2021 النور بعد أن صوت عليه مجلس النواب في جلسة مطولة مساء أمس حسم فيها كافة فقراته دون ما تأجيل لأي واحدة منها من خلال التصويت على 58 مادة وحذف 6 منها. ووافق مجلس النواب على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في 27 المقبل. على صعيد آخر، أكد مصدر حكومي عراقي حصول بلاده على استثناء جديد من الولايات المتحدة لاستيراد الكهرباء من إيران، وأشار المصدر إلى أن بلاده تعمل جادة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء. ووافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من إجراءات الحظر على إيران في استيراده للكهرباء لمدة 4 أخرى. ويستورد العراق من إيران ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه. وتتأخر الحكومة العراقية بسبب الضغوطات الأمريكية في تسديد ما عليها ما يضطر إيران أحيانا لتقليل كمية الغاز المصدر أو تقليل إمدادات الطاقة الكهربائية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اندلعت فجر اليوم مواجهات شديدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام تلك القوات ومئات المستوطنين قبر النبي يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الآليات التابعة للاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة وانتشرت في محيط قبر النبي يوسف، وقد أغلق الشبان الفلسطينيون الشوارع بالإطارات المشتعلة ورشقوا دوريات الاحتلال بالحجارة وقنابل المولوتوف، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. كما اندلعت قبل ذلك مواجهات شديدة وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية عقب اقتحام قوات الاحتلال للمكان. أفادت مصادر فلسطينية بتوصل الأسير مروان البرغوثي والقيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة إلى اتفاق لتوحيد قائمتيهما للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وقالت مصادر مقربة من البرغوثي أن القائمة الموحدة مع القدوة تتضم أكثر من 60 مرشحا، كما لفتت إلى أن 30% من المرشحين ضمن القائمة الموحدة من النساء. هذا وأعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية تسجيل 25 قائمة رسمية لخوض انتخابات المجلس التشريعي، فيما خرج ناشطون من فتح في مسيرة مسلحة في مخيم قلنديا تعبيرا عن غضبهم لاستثناء رموزهم من قائمة الحركة. وحول مستجدات الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية القادمة وتداعياتها على الواقع الفلسطيني نتوقف التقرير التالي.
قائمة جديدة تولد من رحم حركة فتح لتنافسها في الانتخابات التشريعية المقبلة في فلسطين المحتلة. فقد تم الاتفاق النهائي على توحيد كتلة الأسير مروان البرغوثي مع كتلة ناصر القدوة لتشكيل كتلة موحدة لتحمل اسم كتلة الحرية بهدف خوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في الشهر المقبل. وبهذا الاتفاق تسجل قائمتان رئيسيتان لحركة فتح، الأولى ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يترأسها نائب رئيس الحركة محمود العالول، والثانية تحالف القدوة مع البرغوثي. وأظهر آخر استطلاع رأي للمركز الفلسطيني للبحوث المسحية قبل أسبوع أن قائمة البرغوثي لوحدها ستحصد 28% من الأصوات مقابل 22% لقائمة فتح الرسمية. مصدر فلسطيني أكد أن المفاوضات جرت بين اللجنة المركزية لحركة فتح وتيار البرغوثي ليكونوا في كتلة واحدة بالانتخابات، إلى أنها فشلت بعد رفض اللجنة لطلبات وتغييرات في قائمة فتح طلب بها البرغوثي، إضافة إلى انتقاد قيادات محسوبة عليه إلى أرقام متأخرة في قائمة فتح بعد تغيير معايير الترشح في الساعات الأخيرة، إلى جانب تأخر عرض القائمة النهائية عليه رغم اقتراب موعد تسجيلها، الأمر الذي دفع إلى التوصل لتفاهمات مع القدوة. وأضاف المصدر أن قائمة البرغوثي والقدوة ستضم قيادات تاريخية في الحركة، ومن بينهم عضو المجلس التشريعي السابق جمال حويلة وعميد الأسرى الفلسطينيين السابق فخري البرغوثي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد غنيم ورئيس نادي الأسير قدور فارس. حركة فتح باتت تشهد انقساما كبيرا داخلها، الأمر الذي أفضى إلى تشكيل 3 قوائم على الأقل مدعومة من قيادة حالية وسابقة فيها، مما يشتت أصوات ناخبيها ويقلل حظوظها في الفوز، حيث ستوزع الأصوات بين القائمة الرئيسية التي سيتصدرها عباس وقائمة البرغوثي والقدوة، إضافة إلى قائمة المستقبل المدعومة من محمد دحلان أحد قيادات فتح المفصولة منذ سنوات.
وأخيرا ذكرت الشرطة الأمريكية أن إطلاق نار وقع في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بينهم قتلى، فيما قالت أن مطلق النار نقل إلى أحد المستشفيات. وتعددت حوادث إطلاق النار في الفترة الأخيرة داخل الولايات المتحدة، كان آخرها الشهر الماضي حيث قتل 10 أشخاص في إطلاق نار بأحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو. وفي حادثة شبيهة كذلك قتل عدة أشخاص وأصيب 2 في كانون 2 يناير الماضي بعد إطلاق نار امتد من شيكاغو إلى إيفانستون في ولاية إلينوي الأمريكية. ختام الحصاد العناوين الرئيسية. روحاني يقول أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تستفد من الفرصة الذهبية، وهي كذلك بعيدة جدا عن حقائق إيران. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على تلال استراتيجية في صرواح بمحافظة مأرب. وتواصل التظاهرات اليوم الثالث على التوالي في مناطق متعددة بالبحرين، والشرطة تفارق تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 28.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل زعيم الحوزة الدينية في قم آية الله البروجردي إلى المرجعية في النجف الأشرف، في محاولة لإخراج المرجعية من إيران. واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة وتغريب المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد، كحركة تأميم النفط الإيراني، التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية في 19 من أغسطس عام 1953. وفي مطلع الستينيات من القرن الماضي، وبعد إلغاء لائحة مجلس الأقاليم والولايات بسبب معارضة علماء الدين ومراجع قم المقدسة وخروج تظاهرات شعبية ضدها، أعلن الشاه عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة سماها بالثورة البيضاء أو ثورة الشاه والوطن، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي للوقوف أمام المد الشيوعي. مراجع الدين والعلماء في قم المقدسة والنجف الأشرف اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخالفة للشرع وتضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططا لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد، وحرموا المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات الشاه. وإليكم تتمة الأحداث.
إن الذي نتولاه في جميع أمورنا هو الله وليس الولايات المتحدة الأمريكية. نخاطبك يا هذا، لا تكن عبدا لهم، حافظ على استقلال البلاد ولا تخضع للأجانب، لا تمد يدك إليهم من أجل حفنة دولارات. تنفيذ هذه اللوائح تعني الوقوع في أسر التبعية لأمريكا.
يا أسد الله علم.
نعم يا جلالة الملك.
لماذا تدعهم يطرحون موضوعات كالتبعية والعبودية لأمريكا، التبعية للاستعمار والأجانب، وخطر القضاء على الإسلام والتآمر عليه، وعدم الاستقلال وما شابه من هذه الأمور؟ أسد الله علم، لماذا تعجز عن إسكاتهم وقد وضعنا تحت اختيارك موازنة حكومية وكل وسائل الإعلام، وهؤلاء لا يملكون سوى عدد من المنابر والمساجد؟
بذلنا جهودا كثيرة يا جلالة الملك. المسألة المهمة هو أنهم يعرفون كيف يخاطبون عموم المجتمع، والمجتمع يفهم لغتهم. السيد الخميني يقول بصراحة إن تنفيذ المبادئ الستة للثورة البيضاء تستوجب الأسر والتبعية لأمريكا، وما أن تذكر أمريكا حتى تأخذ الأمور منحا آخر لصالح من يذم أمريكا.
عدد من المعممين لا ينبغي أن ينتصروا على قرار الملك. لا تدعهم يناورون حول قانونية أو عدم قانونية الاستفتاء.
أمرك يا جلالة.
قولوا إن علماء الدين أصبحوا يعارضون تملك الفلاحين لأراضيهم الزراعية، فليتحدث الخبراء في هذا الصدد. إذا كانت لديهم الحوزة الدينية والمساجد، فلدينا الجامعات.
هؤلاء لا يناقشون المبادئ الإصلاحية للثورة البيضاء يا جلالة الملك.
ليضعوا أنفسهم وجها لوجه أمام الفلاحين والعمال. هؤلاء اختاروا الالتفاف على الحكومة وشخص الملك، وصاروا يشككون في أصل صدور اللوائح وأنها أمريكية.
الشاه مستبد في قراراته يا سيد مرتضى.
نعم للأسف،
فقد حل قبل سنوات مجلس الشورى الوطني ومجلس الشيوخ بسبب انتقادهما أحيانا لسياسات الحكومة، وبتعيينه أسد الله علام على رأس الوزارة صار يعطي الحق لنفسه في تشريع القوانين، متجاوزا الدستور ومتجاهلا الفصل بين السلطات.
إن إصدار لوائح في غياب المجلسين الشورى والشيوخ يا شيخ مرتضى بحد ذاته عمل يتعارض مع الدستور.
نعم،
ويتعارض مع قوانين مجلس الشورى الوطني.
عجل يا سيد،
إنه يتدخل في الشؤون التنفيذية ويصدر الأوامر دون مراعاة حتى لشكليات الحركة الدستورية.
نعم،
أعلن الشاه رسمياً أن الملك يحق له تشريع القوانين.
حقا ما تقول يا سيد مرتضى.
هذا الشخص أصبح شعاره تخطي الدستور بذريعة الالتزامات الدولية، التشبث بهذه الالتزامات للإضرار بالقرآن والإسلام والدستور ومصالح الشعب جريمة لا تغتفر.
يا جلالة الملك، هناك معارضون من غير علماء الدين أيضا يعتبرون الثورة البيضاء واحدا من أوضح الإجراءات التي تتعارض مع الدستور، ويستندون إلى آراء حقوقيين بأن عدم ذكر الدستور لقضية الاستفتاء يعني أن الأصل هو عدم قانونيتها.
علم.
نعم مولاي.
ليس هناك حاجة لتذكر لي رأي المعارضين، فصوتهم عال كفاية ليعبر أسوار القصر ويصل إلي. أنت عليك أن توصل كلامي إليهم وتحبط أي تحرك لهم ضد القرارات التي أصدرها.
أمرك يا جلالة الملك.
ما جاء في ديباجة الدستور أن من حق عموم الشعب المشاركة في المصادقة على القرارات ومراقبة مسار تنفيذها، أي أن النساء هن أيضا جزء من العموم، كما أن مجلس الشورى الوطني يجب أن يكون ممثلا لجميع فئات المجتمع وشرائحه. في عهد والدي الملك خلصنا النساء من الحجاب، وأنا أقول خلصناهن من النسيان والتغييب، وأصبح لهن نصيب من المجال الثقافي والصحي ويمارسن المهن والأعمال، وأنا أريد أن أكسر آخر القيود لأشركهن في تقرير المصير. موسيقى
يجب أن تعلموا أن ديباجة الدستور ليست هي الدستور، وليس لها صفة قانونية، وبموجب الأصل 27 المتمم للدستور فإن شرح وتفسير القوانين هي من صلاحية مجلس الشورى الوطني، ولا يملك السادة الوزراء هذه الصلاحية. إذا كان يحق للنساء المشاركة في الانتخابات بموجب الدستور، فلماذا لم تشارك النساء حتى الآن؟ وبما أن عدم مشاركتهن يعد انتهاكا للدستور، فإذا جميع القوانين التي تمت المصادقة عليها من دون حضور النساء منذ الحركة الدستورية وحتى الآن تعتبر باطلة وملغاة. الإسلام يراعي حقوق النساء من جميع الجهات. المرأة يجب أن تتحرر كما يتحرر الرجل ويشارك في تقرير مصيره. نحن نقول إنهم يريدون إفساد النساء، نحن لسنا ضد رقي النساء وإنما ضد الفحشاء والمنكر. يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا سيد روح الله.
لماذا لا يسأل أحد الشاه؟ هل إن الرجال أحرار حتى يتم الحديث عن حرية النساء؟ وهل حرية الرجال والنساء تتحقق بالألفاظ والكلام المعسول؟ إذا تم تنفيذ هذا القانون فستتبعه أمور أخرى.
يا روح الله، الشاه نفسه لا يعتقد بمساواة الرجل والمرأة. قال مرة إن قدرات الرجل والمرأة ليست متساوية، ولكن القانون يساوي بينهما. فمثلا لم يخرج من بين النساء أمثال النحات مايكل أنجلو أو الملحن العبقري باخ.
هي كلمة حق يراد بها باطل يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
فالجدل ليس حول مشاركة المرأة في الانتخابات، وإن النظام يريد من خلال هذه الحيلة والشعار أن يوجه ضربة للإسلام وللدين.
رغم المعارضة التي أبداها علماء الدين وأوساط سياسية واجتماعية أخرى لإصلاحات الشاه الأمريكية، أصر الشاه على إجراء استفتاء على ما أسماه بالثورة البيضاء لدعم من واشنطن والكيان الإسرائيلي. ولكن لم يثني هذا الإجراء عن عزيمة الإمام السيد روح الله عن مواصلة نضاله ضد الشاه، وقد استمر بفتح النظام من خلال خطاباته وبياناته، فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل عرف فيما بعد ببيان 9، استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد وتكريس الهيمنة الغربية عليها.
يا علم.
نعم يا جلالة الملك.
أنا عينتك ولم أعين أميني في الوزارة. صحيح. لا أحب أن يتمكن أحد من الإخلال باحتفالات عيد النوروز لهذا العام، فرغم كل الأصوات المعارضة وضعنا الإصلاحات على مسارها الصحيح.
أشكر جلالتكم، واطمئنوا من ناحية إحلال الأمن والاستقرار في البلاد، فمكاتب مراجع الدين في قم المقدسة تحت المراقبة، وقد سمحنا لهؤلاء المراجع أن يبدوا رأيهم بحدود معينة أمام مقلديهم. الوضع يمكن احتواؤه ولن نسمح لهم بتخريب ما بنيناه يا جلالة الملك.
يا علم،
نعم مولاي،
ما تفعله أو تريد فعله هذا عائد إليك. أنا فقط لا أريد خروج الأمور عن السيطرة.
حسن.
بسبب تساهلك أو عدم إيلائك دقة كافية في ضبط الوضع.
يا جلالة الملك، مراجع الدين حرموا الاحتفال بعيد النوروز هذه السنة، وأعلن السيد الخميني الحداد العام في نوروز هذا العام. هذا الموقف كان بمثابة ردة فعل على فشلهم في منع حصول الاستفتاء.
كلما استصغرت عدوك كان عليك دفع أثمان أكبر.
صحيح.
أحيانا الشعور بالفشل يسبب التمادي والاندفاع. علم،
نعم،
راقب الأوضاع جيدا.
أمرك يا مولاي.
يا أخي روح الله، السادة مراجع الدين وعلماء حوزة قم حرموا الاحتفال بعيد هذه السنة، والناس التزموا بدعوتهم هذه.
أي عيد يا سيد مرتضى، وقد وضع البلاد كلها تحت هيمنة الأمريكيين والصهاينة وأهدافهم، فهل يبقى مكان للفرح والاحتفال؟ أرسلت بيانات إلى بعض علماء الدين في المدن، ولم أرد أن تنشر هذه البيانات.
كيف ستؤثر إذن إذا لم تنشر ولم تكن عامة يا روح الله؟
السادة علماء الدين يعرفون طبيعة واجباتهم الشرعية، ولكن التنسيق في المواقف والأفعال سيعطي المزيد من التأثير ويضبط إيقاع تحركاتهم، فلا يتحرك أحد أسرع أو أبطأ من الآخرين، الجميع سيتحرك بنفس الوتيرة.
أحسنت.
يا عم، قوات الشاه داهمت اليوم وبرفقة عدد من المرتزقة المدرسة الفيضية، وأمطرت الطلاب المشاركين في مراسم ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بوابل من الرصاص، فسقط الكثير منهم شهداء. يا عم، الأهالي وفور سماعهم بالخبر توجهوا إلى بيوت المراجع، وبعضهم تحرك باتجاه منزلنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، سنذهب بصحبة عدد من الأشخاص بين الأهالي الذين يقيمون العزاء ونشارك معهم المراسم، بينما يصعد أحد المنبر ليخطب بهم.
حسنا، وأنا سأكون برفقتكم. قوات الشاه قتلت الناس وعليهم أن يدفعوا الثمن، فهل إقامة العزاء تعد جريمة لكي يرتكبوا ضدهم مجزرة كهذا؟ في أي بلد من العالم يقومون بقتل أفراد يقيمون العزاء والمأتم؟
أيها الحضور الكريم، أهجركم الله بهذا العزاء، أرجو منكم الهدوء والصمت قليلا. ها هو سماحة آيت الله السيد روح الله الخميني يلقي عليكم كلمته. رجاء الصمت والاستماع إلى كلمة سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمعت بالمجزرة التي ارتكبها النظام المتجبر. إن النظام كلما يتمادى في جرائمه يفضح نفسه أكثر، وهذا نصر عظيم للإسلام والمسلمين. إن هجوم القوات الخاصة على مركز العلماء عاد إلى الأذهان ما كتب عن حملات المغول.
يا حسين! يا حسين! يا حسين! يا حسين!
اليوم واجبنا هو أن نكون مستعدين للوقوف بوجه المخاطر التي تهدد الإسلام والمسلمين، ونتحمل أنواع المصاعب في هذا الطريق لكي نقطع يد الخائنين عن الإضرار بالإسلام، ونحول دون تحقيق مطامعهم وأهدافهم بإذن الله تعالى.
يا حسين! يا حسين!
سماحة آية الله الخميني سيلقي خطابا بعد ظهر عاشوراء في المدرسة الفيضية، وسيفضح المزيد عن هذا النظام المجرم السفاح. انشروا خبر هذه الخطابة في أنحاء المدينة. آية الله الخميني سيخطب بعد ظهر عاشوراء في 24 مايو في المدرسة الفيضية.
الله أكبر!
الله أكبر!
الله أكبر!
الله أكبر!
الله
أكبر!
يا أخي يا روح الله، منذ أن نشر خبر اعتزامك إلقاء خطابة في الفيضية، أرسل بعض العلماء والمراجع مبعوثين إلي لأتوسط عندكم بأن تعيدوا النظر في إلقاء الخطاب. فالنظام وبعد أن ارتكب المجزرة أصبح أكثر شراسة ودموية. يا روح الله، يقولون إن الشاه نفسه لا يملك القرار، وإن الأوامر تصدر من محل آخر، ومن المقرر أن يهاجموا ويرتكبوا فجائع جديدة.
يا أخي يا سيد مرتضى، قولوا للسادة العلماء أنتم مخيرون، يمكنكم أن لا تأتوا إلى الفيضية، أما أنا فاتخذت قراري وسوف أتحدث في الفيضية. هل هناك كلام آخر؟
يا أبي، أشاع أنه لو ألقى آية الله الخميني خطاباته في الفيضية فسوف تنزل القوات الخاصة لتحرق المكان وتقتل الطلاب.
ونحن سنأمر قواتنا الخاصة بتأديب رجال جلالة الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش أوضاعا مشابهة لما جرى في عاشوراء الحسين عليه السلام. النظام المتجبر في إيران يريد محاربة مراجع الدين ويعمل ضد علماء الإسلام. الكيان الإسرائيلي لا يريد أن يكون القرآن سائدا في هذا البلد. الكيان الصهيوني قام عبر عملائه بارتكاب مجزرة في المدرسة الفيضية. أخبروني أن السافاك ألزم الخطباء والوعاظ بأن لا ينتقدوا الشاه وإسرائيل، وأن لا يقولوا إن الإسلام في خطر إن كل مصائبنا نابعة من هذه الأمور الثلاثة. ثم ما هي العلاقة والنسبة بين الشاه وإسرائيل بحيث يطلب السافاك ألا نتحدث عن الشاه ولا نتحدث عن إسرائيل؟ هل الشاه إسرائيلي من وجهة نظر المؤسسة الأمنية؟ أنا أنصحك يا هذا أيها السيد الشاه، يا حضرة الشاه، أنا أنصحك أن تكف عن هذه الأعمال، إنهم يخدعونك. أنا لا أرغب أن يرفع الجميع أيديهم بالشكر إذا أجبروك يوما على مغادرة السلطة والبلاد.
رأى الشاه الذي مرر إصلاحاته تحت عنوان الثورة البيضاء أن معارضة علماء الدين له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة. وفي 22 من آذار مارس 1963 الذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أي بعد يوم من حلول عيد النوروز الذي أعلن الإمام الخميني حدادا عاما فيه، هاجمت قوات الشاه تجمع طلاب العلوم الدينية في مدرسة الفيضية فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. ثم هدد نظام الشاه بارتكاب مزيد من المجازر إذا قام الإمام الخميني بإلقاء خطبة في الجماهير في ذكرى يوم عاشوراء في حزيران من نفس العام، لكن الإمام أصر على إلقاء كلمته التي حمل فيها الملك شخصيا وبصراحة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، وحث الجماهير على النهوض. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
قد رضينا الله ربا. وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن